أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين الشرط الثالث الطلقية والكلام في عدة نقاط النقطة الأولى تاريخ هذا الشرط أفاد المصنف بأن أول من اعتبر هذا الشرط في صحة البيع الفاضلان وهما المحقق الحلي في الشرائع والعلامة في القواعد ومن ذكره بعد ذلك كالشهيد الأول والثاني وغيرهما فهو آخذ منهما وقد فرعوا على هذا الشرط فروعا من قبيل الفرع الأول عدم جواز بيع الوقف إلا في الموارد المستثناة كما إذا كان البيع أصلح للوقف الفرع الثاني عدم جواز بيع الرهن إلا بإذن المرتهن أو بإجازته الفرع الثالث عدم جواز بيع أم الولد إلا في المواضع المستثناة كما إذا كان بيعها من أجل دفع قيمتها وفك الدين هذا هو الكلام في النقطة الأولى طبق مولاي مسألة من شروط العوضين كونه طلقان واعلم أنه ذكر الفاضلان المحقق والعلامة وجمع ممن تأخر عنهما طبعا وهو آخذ منهما في شروط العوضين بعد المالية اللي هو الشرط الأول والملكية الذي هو الشرط الثاني هذا الشرط الثالث كونه طلقا وفرعوا عليه فروعا الفرع الأول عدم جواز بيع الوقف إلا فيما استثني الفرع الثاني عدم جواز بيع الرهن إلا بإذن المرتهن أو إجازته الفرع الثالث عدم جواز بيع أم الولد إلا في المواضع المستثناة كالذي ذكرناه. النقطة الثانية، ما هو المراد بالطلقية؟ ذكر المصنف احتمالين. الاحتمال الأول أن المراد بالطلقية تمام السلطنة، بحيث يكون المالك مطلق العنان، فله أن يتصرف في العين كيف شاء. وأشكل على هذا المعنى من قبل المصنف بأن هذا لا محصل له، حيث إن هذا المعنى راجع في الحقيقة إلى كون الملك مما يستقل المالك بنقله، ويكون نقله ماضيا لأجل عدم تعلق حق الغير به. فمرجعه إلى أنه يشترط في صحة بيع المبيع صحة البيع، وهذا لا معنى له. واضح الكلام؟ هذا هو الاحتمال الأول، فكأنه أخذ في صحة المبيع صحته وأن يكون نافذ التصرف، وهذا لا معنى له، لأنه أخذ في صحة البيع اشتراط نفسه. هذا هو الاحتمال الأول وما يرد عليه. الاحتمال الثاني أن المراد بالطلقية أن يكون المالك مطلق العنان في نقل العين، بحيث لا يكون محبوسا عن نقلها لتعلق حق الغير بها. إذن فليست الطلقية شرطان، إنما تعلق حق الغير بالعين يكون مانعا، لا أن الطلقية شرطون، بل تعلق حق الغير بالعين يكون مانعا من صحة هذا التصرف. والمتحصل من خلال هذين المعنيين اللذين ذكرناهما هو أن المعنى الأول وهو اشتراط الطلقية بمعنى صحة التصرف لا دليل عليه، وإنما الذي قد دل عليه الدليل هو أن لا يكون هناك حق للغير، كما إذا كانت العين موقوفة أو كما إذا كانت العين مرهونة أو كما إذا كانت العين أم ولد أو كانت العين قد تعلق بها النذر أو تعلق بها الخيار، فهذا هو الذي قد دل عليه الدليل. واشتراط الطلقية هو أمر انتزاعي، فهو منتزع من خلال هذه الموارد المتعددة التي دل الدليل على عدم جواز البيع فيها، كما أنه يتضح من خلال ما تقدم أن الأمر في الفرعية والأصالة بالعكس، بمعنى أن المعتبر هو عدم وجود حق للغير في العين، فهذا هو الأصل وهذا هو الشرط. وأما الطلقية فهي فرع على هذا الأصل، لا أن الطلقية هي الأصل، وعدم تعلق الحق بالعين فرع عليها. إذن فالأصل هو عدم تعلق الحق، ويتفرع على ذلك وينتزع من ذلك الطلقية، لا أن الطلقية هي الأصل ويتفرع عليها عدم تعلق حق للغير. إذن فهناك احتمالان لمعنى الطلقية، والاحتمال الصحيح المقبول هو الاحتمال الثاني، فهو المستفاد من خلال الأدلة وليس الاحتمال الأول. وما أفاده المصنف تام. طبق مولاه. قال: والمراد بالطلق تمام السلطنة على الملك، هذا الاحتمال الأول، بحيث يكون للمالك أن يفعل بملكه ما شاء ويكون مطلق العنان في ذلك. الآن يناقش المصنف ويشكل كما ذكرنا، لكن هذا المعنى في الحقيقة راجع إلى كون الملك مما يستقل المالك بنقله، هذا معنى أنه تمام السلطنة، يعني يشترط في الملك أن يستقل المالك في نقله ويكون نقله نافذا. إذن إذا كان نقله نافذا يعني صحيحا، إذن يشترط في صحة البيع أن يكون البيع صحيحا نافذا، لعدم تعلق حق به مانع عن نقله بدون إذن ذي الحق. فمرجعه إلى أن من شرط البيع أن يكون متعلقه مما يصح للمالك بيعه مستقلا، وهذا مما لا محصل له. فالظاهر أن هذا العنوان يعني الطلقية ليس في نفسه شرطان ليتفرع عليه عدم جواز بيع الواقف والمرهون وأم الولد إلى غير، بل الشرط في الحقيقة انتفاء كل من تلك الحقوق، يعني وجود الحق مانع، الشرط عدم وجود الحق، الخاصة كل من تلك الحقوق الخاصة، يعني هذا الواقف والمرهون وأم الولد إلى غير، وغيرها مما سيأتيك إن شاء الله في النقطة القادمة مما ثبت منعه عن تصرف المالك كالنذر والخيار الذي نحن الآن فيه في درس الخيارات مولاي. شوف الفرق كيف مترابط ونحوهما. وهذا العنوان منتزع من انتفاء تلك الحقوق. إذا جينا للاحتمال الثاني، معنى الطلق ما هو هذا الاحتمال الثاني؟ فمعنى الطلق أن يكون المالك مطلق العنان في نقله غير محبوس عليه لأحد الحقوق التي ثبت منعها للمالك عن التصرف في ملكه. فالتعبير بهذا المفهوم المنتزع تمهيد لذكر الحقوق المانعة عن التصرف، لا تأسيس لشرط ليكون ما بعده فروعا. يعني ذكر الطلقية ليس هو تأسيس لشرط، إنما ذكر الطلقية منتزع من الأدلة الدالة على عدم جواز بيع الواقف وعدم جواز بيع الرهن إلى كذا. وذكرت الطلقية مجرد التمهيد لذكر هذه الموارد، بل الأمر في الفرعية والأصالة بالعكس، يعني ليس الأصل هو الطلقية وهذه تفرعت عليه، لا، الأصل عدم وجود حق والفرع هو الطلقية لأنه منتزع منها. خب النقطة الثالثة، ما هي الحقوق التي تمنع من بيع العين؟ أفاد المصنف بأن المعروف في كلمات الأعلام أربع حقوق أو أربعة حقوق تمنع من بيع العين. الحق الأول الوقف، فلا يجوز بيع العين الموقوفة. الحق الثاني الرهن، فلا يجوز بيع العين المرهونة. الحق الثالث الاستيلاد، فلا يجوز بيع أم ولد. الحق الرابع الجناية، وهذا الحق اختلف فيه الأعلام، فبعضهم لم يره مانعا من بيع العبد الجاني كالعلامة الحلي، والبعض الآخر تردد كالمحقق الحلي، والبعض الآخر منع. إذن فبالنسبة لحق الجناية فهو مختلف فيه. تمام، هذا هو المعروف بين أعلام العلام، فرق بين الأعلام والأعلام العلام، يعني هذا أعظم وأعظم. إلا أن المحققة تستري في مقابس الأنوار ذكر 22 حقا، 4 منها ما أشرنا له، فبقي 18 لم نشر لها. اقتصر المصنف على ذكر 14 من هذه 18، وأهمل ذكر 4 من التي ذكرها التستوري، فيكون مجموع ما أشير له في الكتاب 18 حقا. الحق الخامس، النذر المتعلق بالعين قبل البيع، كما إذا نذر شخص نذرا منجزا فقال لله علي أن أتصدق بهذا الدرهم، فمع تعلق حق النذر بهذا الدرهم لا يجوز بيعه. أو كما إذا كان النذر معلقا لكن تحقق المعلق عليه، كما إذا قال لله علي إن جاء زيد أتصدق بهذا وقد جاء زيد، فيجب حينئذ عليه الوفاء بالنذر ولا يجوز البيع. لكن يمكن الملاحظة بأن عدم جواز البيع يبتني على التسليم بأمرين. الأمر الأول أن وجوب الشيء يقتضي النهي عن ضده، فإذا وجب الوفاء بالنذر حرم البيع، وهذا أول كلام. الأمر الثاني أن يكون النهي نهيا وضعيا لا تكليفيا، حيث إن النهي التكليفي لا يدل على الفساد، وهذا الأمر أيضا غير مسلم، فلا بد أن تلتفت يا مولاي. الحق السادس، الخيار المتعلق بالعين، فإذا كانت العين متعلقة للخيار فلا يجوز بيعها، كما إذا اشترط البائع على المشتري أن يكون له الخيار في هذا العين، في هذه العين المبيعة لمدة سنة، فحينئذ لا يجوز للمشتري أن يبيع العين، لأن بيعه لها إبطال لحق البائع، وهذا ما أنت مشغول به فعلا في بحث الخيار، وقد اتضح لك في محله جواز البيع، وأن حق الخيار لا يمنع من بيع العين، وإنما يثبت لمن له الخيار المطالبة بالبدل لو فسخ. الحق السابع، الارتداد، كما إذا ارتد الرجل فإنه إذا كانت ردته عن فطرة محكوم بقتله، وإن كانت عن ملة يستتاب ثلاثا، فإن لم يتب قتل. وإن كان المرتد امرأة فالحكم حبسها وضربها في أوقات الصلاة. فمع تعلق هذا الحق بالمرتد سواء رجل أو امرأة لا يجوز بيعه. ولكن يلاحظ عليه أنه لا دليل على أن تعلق حق الارتداد مانع من صحة البيع. الحق السابع، الحق الثامن، تعيين الهدي للذبح كما إذا كان الحاج قد عين الهدي للذبح في منى من خلال الإشعار أو من خلال التقليد اللذين قد ذكرا في باب الحاج، فإن التقليد والإشعار يعين الهدي للذبح، وبالتالي إذا تعين للذبح فلا يجوز بيعه. ومما يدل على ذلك صحيحة الحلبي، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري البدنة ثم تظل قبل أن يشعرها أو يقلدها فلا يجدها حتى يأتي منى ويجد هدية، قال إن لم يكن أشعرها فهي ماله إن شاء نحرها وإن شاء باعها، وإن كان أشعرها نحرها، يعني إذا أشعرها لا يجوز له أن يبيعها. ما الفرق بين التقليد والإشعار؟ هذا مر عليك في باب الحاج، كيف يشعر الناقة وكيف يقلد الناقة حتى يعلم أنها هدي، هذا الإشعار يشق سنامها خلاص تتعين يعرف الناس أنها هذه هدي، والتقليد يعلق عليها نعلا قد حج به مثلا. خب، الحق التاسع، اشتراط عتق العبد في عقد لازم. اشتراط عتق العبد في عقد لازم كما إذا اشترط بائع العبد على المشتري أن يعتقه فقال بعتك العبد بشرط أن تعتقه، فحينئذ لا يجوز المشتري أن يبيع العبد لتعلق حق العتق به. ولكن يلاحظ عليه ما ذكرناه في قاعدة المؤمنون عند شروطهم بأن أقصى ما يدل عليه الاشتراط الوجوب التكليفي، بحيث يحرم على المشروط عليه المخالفة تكليفا، فلو خالف فهو مأثوم، لا أن تصرفه يكون باطلا. فلاحظ الحق العاشر، الكتابة المشروطة أو المطلقة بالنسبة إلى ما لم يتحرر من العبد كما إذا كاتب المولى عبده كتابة مشروطة فقال له كاتبتك على أن تكون حران إذا دفعت لي 100 دينار وإن عجزت فلي أن أفسخ عقد المكاتبة. هذه تسمى مكاتبة مشروطة بأنه لو عجز يتمكن المالك من فسخ المكاتبة. وأما المكاتبة المطلقة كما لو قال المولى كاتبتك على أنك إذا دفعت لي 100 دينار تكون حرا، فهنا كلما دفع العبد جزءا من هذه 100 انعتق منه جزء، فإذا دفع نصف 50 دينار انعتق منه النصف. وأما الكتابة المطلقة فلا ينعتق منه شيء حتى يدفع تمام الثمن، هذا المشروط. فهنا لا يجوز للمكاتب وهو مالك العبد أن يبيعه بعد عقد المكاتبة، لا في المكاتبة المشروطة إلا إذا عجز العبد عن الدفع، ولا في المكاتبة المطلقة بالنسبة للمقدار المتحرر من العبد وهو النصف، وإن جاز له بيع النصف الآخر. واضح الكلام؟ هذا يا مولاي الكلام بالنسبة إلى الحق ولكن يلاحظ عليه أن عدم جواز البيع في المقام ليس من جهة وجود حق للعبد، وإنما من جهة لزوم عقد المكاتبة، فلأن عقد المكاتبة لازم لذلك لا يجوز، لذلك كل لا لذلك لا يجوز للمكاتب بيع العبد مع أن عقد المكاتبة لازم، لا لأن هناك حقا للعبد. الحق 11، التدبير المعلق على موت غير المولى بناء على جواز ذلك، كما إذا قال المولى للعبد أنت حر إذا مات زيدون، بناء على صحة هذا التدبير لأن هناك خلاف بين الأعلام في صحته، فاستشكل المحقق الحلي في صحته، لأن الذي يصح من التدبير هو التدبير على موت نفس المولى لا موت أجنبي. فهنا إذا مات من علق التدبير على موته وهو زيدون، أو لا، إذا مات المولى عفوا، إذا مات المولى انتقل العبد إلى ورثة، لكن ليس لهم بيع العبد لأجل التدبير. فإذا مات زيد صار العبد حرا. واضح الكلام؟ وأما بالنسبة إلى التدبير المعلق على موت المولى فيجوز للمولى الرجوع فيه، لذلك لم يذكره. فلو قال المولى لعبد أنت حر دبر حياتي، جاز له قبل أن يموت أن يتراجع، لأن عقد التدبير جائز وليس لازما. إن شاء الله واضح. الحق الثاني عشر، تعلق حق الموصى له بالموصى به بعد موت الموصي وقبل قبوله، كما إذا أوصى شخص لآخر بكتاب بعد موته، فهنا ومات الموصي فهنا يتعلق الحق في هذا الكتاب للموصى له، فلا يجوز للورثة أن يبيعوا الكتاب. وإن لم يقبل الموصى له الوصية بعد، وأما إذا قبل الوصية فلا كلام بأن الكتاب قد انتقل لملكيته وخرج عن ملكية الورثة. خب، الحق الثالث عشر، حق الشفعة، كما إذا باع الشريك نصيبه من الأرض على زيد، فليس لزيد التصرف في ما اشتراه بالبيع لتعلق حقش شفعة، فللشفيع أن يأخذ هذا النصف لنفسه ويعطي المشتري حقه والثمن. فلذلك ليس للمشتري لنصف الدار مثلا أن يبيعها. واضح الكلام؟ ولكن يلاحظ عليه ما ذكره المصنف في الخيارات من أن المشهور على أن للمشتري أن يتصرف بالبيع، لكن للشفيع أن يأخذ بالشفعة وبالتالي ينفسخ البيع، لا أنه ليس للمشتري التصرف فله التصرف، لكن لو أخذ الشفيع بحق الشفعة بطل البيع. واضح الحق الرابع عشر، الحق الرابع عشر يا مولاي، تغذية الولد المملوك بنطفة سيده فيما إذا اشترى أمة حبلى فوطأها فأتت بالولد، كما إذا اشترى شخص جارية وكانت الجارية حبلى فوطأها في الأربعة الأشهر الأول حيث تتغذى نطفة الجنين حيث يتغذى الولد المملوك في البطن بنطفة سيده، فحينئذ لا يجوز للسيد أن يبيع هذا الولد المملوك لأنه تغذى من نطفته ما دام الحمل في الأربعة الأشهر الأول. أما لو وطأ الجارية في الشهر التاسع فيجوز له أن يبيع الولد. وقد دل على هذا الحكم بعض النصوص يا مولاي، المسألة ترجع للنصوص، من قبيل ما رواه السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله، دقق مولاي وين يمين وين يسار لا يصيدك الرادار بس الكمام مولاي، إن رسول الله صلى الله عليه وآله إن رسول الله صلى الله عليه وآله دخل على رجل من الأنصار وإذا وليد عظيمة البطن تختلف فسأل عنها فقال اشتريتها يا رسول الله وبها هذا الحبل، قال اقتربتها؟ قال نعم، قال اعتق ما في بطنها. يعني ما يجوز لك تبيعها، خلاص تعتقها وتجعله حر. قال يا رسول الله بما استحق العتق؟ لماذا اعتقه؟ قال لأن نطفتك غذت سمعه وبصره ولحمه ودمه، وهي واضحة الدلالة على عدم جواز بيع الولد المملوك ما دام الوط في الأربعة الأشهر الأول، لأنه هو الذي يغذي، أما بعد الأربعة الأشهر لا يغذي، وإن لم تصرح الرواية مولاي، لكن هذا مفروغ عن في كلماته. إيه لا أحد يشكل الحق الخامس عشر. خب أن يكون المملوك ولد من حر شريك في أمه حال الوط، أن يكون العبد المملوك ولد من حر شريك في أمه حال الوط، فلا يجوز للمالك أن يتصرف فيه بالبيع، بل له أن يأخذ قيمته من الواط، كما إذا كانت جارية مشترك بين مالكين زيد وعمرو، فقام زيد بوطئها من دون إذن الآخر، فهنا يحكم بأن الولد يكون لغير الواطة وليس للواطة على رأي بعض الأعلام، لأن المسألة خلافية، إلا أن هذا المالك وهو غير الواطة لا يجوز له البيع لهذا العبد، وإنما له أن يأخذ قيمته ممن واطى ثم يصير حراً بتبع أبي. واضح؟ هذا بناء على رأي بعض الأعلام طبعا، وأما بناء على الرأي الآخر الذي يقول تنعقد نطفته وهو حر لأن الواطئ حر، تخرج المسألة بالتالي. غاية الأمر أن الواطئ يدفع القيمة للشريك الآخر لما فوت من منفعة الجارية. فالكلام كله مبني على الرأي الأول الذي يقول أنه يبقى مملوكا للشريك ولا يجوز له البيع لأن الواطئ حر فيأخذ قيمته منه. الحق السادس عشر، لا آخر شيء خلاص مولانا بعد ما عندنا شيء، تعارض السبب المملك والمزيل للملك، كما لو قهر حربي أباه، كما لو قهر حربي أباه في ساحة المعركة مثلا، فقام شخص بالاستيلاء على أبيه في معركة الحرب، المعركة والحرب، فإن الاستيلاء على الكافر الحربي سبب مملك، لكن علاقة النسب سبب مزيل للملكية لأن الولد لا يملك أباه، فيتعارض السبب المملك وهو الاستيلاء مع السبب المزيل للملك وهو النسب، فحينئذ لا يجوز للولد أن يبيع أباه بل ينعتق عليه قهرا. الحق السابع عشر والأخير، وأسألك الدعاء، الغنيمة قبل القسمة بناء على حصول الملك بمجرد الاستيلاء، كما إذا غنم المسلمون غنيمة في ساحة الحرب، فإن هذه الغنيمة تكون بناء على هذا الرأي ملكا لهم بمجرد الاستيلاء، لكن لا يجوز لهم البيع لعدم تعين نصيب كل واحد منهم إلا بعد القسمة. فإذا قسم الإمام هذا مال والغنيمة يجوز لكل واحد أن يبيع ما أخذه بعد القسمة، هذا بناء على أن الملك يتحقق بمجرد الاستيلاء، لأن المال المملوك لا بد له من وجود مالك. وأما لو قلنا بأن الملك لا يتحقق إلا بعد القسمة فلا ربط بالتالي لهذا الحق بمسألتنا، لأنه لا يكون مملوكا أصلا حتى نقول لا يجوز بيعه لعدم الطلقية. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذه النقطة. الدرس القابل سندخل في بحث الوقف ونستغرق فيه لعل 3 أسابيع أكثر أقل، ثم بحث أم الولد، ومن الآن أخيركم بمسألة أم الولد. مسألة أم الولد لا ثمرة عملية لها فعلا، لأنه لا توجد أم ولد اليوم ولله الحمد، تطورنا. وهذه المسألة سيبحثها المصنف في 50 ورقة من الكتاب، مسألة أم الولد. فإذا تريدون أننا نخطر مسألة أم الولد فسنعفيكم من 50 صفحة، وإذا قلتم لا مشكلة لأن ما مرة بحثنا عن أم الولد، بس نسمع أم ولد وأم ولد وأم ولد وأم ولد، ونريد أن نعرف بمسائل العبيد ونحيط يعني الفقه الإسلامي تجاه العبيد وإلى آخره، قد نتعرض لشبهة في التبليغ فنريد أن نجيب عليها، وإذا أحطنا بمسألة أم الولد ستكون عندنا رؤية يعني حول الفقه الإسلامي في مسألة العبيد إلى آخره، فنكمل. فأنتم الآن 3 أسابيع تفكرون مع أنفسكم. تتداولون الأمر فيما بينكم، إذا قلتم تريدونها سنأخذها، قلتم لا أعفنا منها أعفيناكم حتى ننهي هذه السنة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. بندعو من أول ما ذاك كيف؟ ما أسمع 18 حرف 18